بقي من الملاك جزء استحبابي؟
لا يمكن كذا،
لأنه لا يمكن إعادة الصلاة بعد إجزائها وفراغ الذمة منها، فلذا يعطيه الإمام سلام عليه، إما في الجماعة أما في الهلي الشرعي، يعطيه فرصة لإمكان تدارك، وذلك برفع اليد عن فريضية الفريضة ونقلها إلى النافلة، وعندئذ تبقى ذمته مشغولة بالفرض أساسا، صلي الظهر موجود فيبدأ الظهر من جديد ويتدارك ما فات من الملاك الاستحبابي. تبقى نقطة أيضا يحسن الالتفات إليها، وهو أن الإمام صلى الله عليه في هذه الروايات السابقة التي قرأناها أمر بإتمام النافلة، واضح، فليصلي أخرى ولينصرف، أو هذا ما يقول يصلي أخرى، إذا كان في الركعة الأولى يحول نيته إلى النافلة ويتمها ركعتين نافلة، ثم يبدأ مثلا بفريضة جديدة أو يبدأ من جماعة نحو ذلك. هنا قد يقال بأن الضرورة تقتضي أحيانا قطع النافلة، وبذلك تقطع الصلاة أساسا، أما الفريضة فبتبديل نيتها، وأما النافلة فبقطعها بإيجاد القاطع بالكلام أو بأي شيء آخر، ثم يبدأ عمله من جديد. هذا في الحقيقة فيه تعليقان، ليس جوابان، إذا اقتضت الضرورة قم بإشكال، لكنه تعليقان. التعليق الأول أننا ينبغي أن نخص ذلك بحال الضرورة، أي مثلا استعجال الدخول في الجماعة، كما لو كان الإمام إمام الجماعة في الركوع ويوشك أن يرفع رأسه، فإذا بقي على أنه بلي هو يركع ويسجد في النافلة ويتشهد ويسلم، يدخل في الركعة الثانية الإمام ذلك من الأمور، ويخسر قسطا من شنو؟ من ثواب الجماعة، يخسر ثواب الركعة الأولى، فحينئذ كيسه يقطعه. طبعا نحو من الضرورة المتشرعية نستطيع أن نسميه، وإن كان لا يتوقف عليه بضرر دنيوي، لكنه المهم. وأما في محل كلامنا الذي هو يصلي انفرادي ونسي الجمعة والمنافقين، انتهينا بعد على أنه مضطر إلى أن يقطع النافلة، هذا لا يوجد، وإنما نعم يصلي النافلة ويتشهد ويسلم ويبدأ الظهر من جديد، إلا اللهم إلا أن يتزاحم مع حكم استحبابي آخر، وهو فضيلة الوقت أو فضيلة أول الوقت، توشك فضيلة الظهر أن ينتهي وقتها مثلا، أكبر أن أقول بعيد على أنه لو انتهى من هذه النافلة التي أصبحت نافلة بيده لزال الوقت ولخرج الوقت، إذا يقال لأنه لا بأس من إبطالها لأجل إحراز هذا الثواب الآخر، أيضا هم يقرأ الجمعة وهم المنافقين وهم أيضا تكون شنو في وقتها المناسب أصلا. قضيبتها. الوجه الثاني ان يقال ان الامام عليه السلام في على ما ببالي في كلتا الروايتين اللتين قرأناهما يأمر بإتمام النافلة، وهذا على القاعدة المتشرعية الأولية لو صح التعبير متين مئة بالمئة، لأن كل قطع صلاة فهو مرجوح إما حراما إذا كانت طيبة أو مكروها أو خلاف الأدب أمام الله إذا كانت مطلق صلاة وإذا كانت نافلة أكيدا، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا، وإن كان لم يجد أحد عاضب له لكنه في حدسي وبالداني واضح. والإمام لا يأمر بالمجوع، يقول ها حول نافلة وانت رأسا بطل منها وعمل عملك الجديد. إذا تورط بالمرجوح، بتعبير آخر تورط الإمام بالمرجوح إذا أمر بقطعها، لأنه أمر بالمرجوح والأمر بالمرجوح مرجوح، فلا يأمر بقطعها وإنما يأمر بالراجح وهو إتمامها. إلا إذا عرض عرض عنوان ثانوي اضطرار أو تزاحم تمام الثاني، هذا باب آخر، والإمام يعلم إذا كان السامع متفقها أنه سوف يجري قواعد التزاحم، لكن مقتضى القاعدة الأولية هو اللزوم بالإتمام. ولا نقول هنا، هذا أيضا مما ينبغي أن يلتفت إليه، ولا نقول هنا بوجوب إتمام النافلة، بالرغم من أنه هو شنو يقول فليصلي أخرى ولينصرف، نحن ذلك من الأمور، فليصلي أخرى من ملحقات صيغة الأمر، لام الأمر حينئذ ظاهرة بالوجوب، أنه لا يعني شنو لا نحملها على الوجوب، لأنه بالأصل هي للاستحضار، فكيف نحملها على الوجوب؟ توجد قرينة متشرعية قطعية على أنها للاستحباب، وذلك لوضوح أن أنه بعد النقل إلى نية النافلة تشملها أحكام النافلة أساسا ولا تشملها أحكام الفريضة، منها جواز القطع بغض النظر عن الحكم الأخلاقي الذي أشرت إليه، فقهيا يجوز قطعها، انتهينا منها. مثلا جواز البناء على الأكثر أو على الأقل، نحو ذلك من الأمور، أي عدم شمول أحكام الشك والسهو فيها للنافلة، نحو ذلك من الكلمات، تصبح نافلة موضوع للحكم بكل أحكام النوافل بما فيها جواز القطع متين. كأنه الآن انتهينا من الاستدلال بالروايات مع هذه المطالب التي قلتها. الدليل الثاني على جوازه، ولازلنا نتكلم عن جواز نقل النية من الفريضة إلى النافلة، إما الاستدلال بالروايات وإما الاستدلال بالأصل العملي ما قلتكم الآن على الشهر. هنا نجري إصالة البراءة عن حرمة النقل وعن بطلان النقل جائز وضعا وتكليفا وليس ممنوعا وضعا وتكليفا، وكلا الأمرين تجري عنه إصالة البراءة. فإن قلت أننا لا نستطيع أن نجيز القرى لأنه يحرم قطع الفريضة وهذا قطع للفريضة بالحمل الشعير بنقل النية يصبح هذا قطعا للفريضة فيحتاج إلى إمارة إلى رواية معتبرة تجيزه. أما إذا تنزلنا الآن عن الرواية التي تجيزه ودخلنا في مستوى الأصل العملي فيكون قطع الفريضة حراما. في الحقيقة هذا كلام ينبغي أن يكون واضح الجواب وأشرت إلى مثله بالأمس وحاصله بأن بالطعن بالصغرى بأن هذا المورد هذا الشكل من أشكال القطع وإن كان بالدقة قطعا إلا أنه بالحمل المتشرعي أو بالفهم المتشرعي ليس قطعا. القطع هو إيجاد القاطع والمانع من قبيل الكلام والالتفات والحركة الكثيرة نعم ذلك قطع للصلاة صحيح. وأما بالنسبة إلى هذا الشكل من أشكال القطع فليس قطعا للصلاة بالفهم المتشرعي أو قل بالحمل الشائع المتشرعي. ومن ناحية أخرى أيضا الطعن في الكبرى وهي شنو؟ وهي حرمة قطع الفريضة لأننا قلنا كثيرا أن دليل هذا الحكم لبي فيقتصر منه على القدر المتيقن والقدر المتيقن تلك الأمور إيجاد القاطع والمانع وليس هذا أي القطع بنقل النية حتى لو كان قطعا دقة أيضا لا دليل على حرمته. وأيضا مما ينبغي الالتفات إليه على أن موقف هذا المكلف لا يتوقف على صحة وحجية النقل أي نقل النية من الفريضة إلى النافلة. لماذا؟ بالحقيقة إذا تم الوجه الأول وهو دليل إمارة كافي على جواز النقل فنقول أنه أصبح في نافلة كما قلت قبل قليل ويحملها كل أحكام النافلة إلى باب الواجب لكنه على مستوى الأصل العملي ليس الأمر كذلك. كل ما في الأمر أنه بطلت فريضته بطلانا جائزا كما قلنا أيضا قبل قليل. وأما أكثر من ذلك بمعنى أنه أصبح حقيقة في نافلة فهذا أول كلام لأن تعدد النية أساسا في الصلوات مبطل لها ما لم يدل دليل على الجواز ولم يدل دليل على الجواز وليس هنا أصل عملي مجوز عند الجمع بين النيتين بل الأصل العملي على الخلاف هو أصحاب اشتغال الذمة. فمن هذه الناحية لا يصبح المكلف في نافلة على مستوى الأصل العملي لكن لا يحتاج أن يصبح في نافلة كل ما في الأمر أنه يخرج من حرمة من موضوع حرمة قطع الفريضة أو قل يخرج من الفريضة التي يحرم قطعها قالوا أوجد مبطلا لها مبطلا جائزا لها وهو تغيير النية بعد ذلك له أن يستمر برجاء المطلوبية بعنوان أنها نافلة إذا باب جواب لا بأس هذا هو الأوفق بالأدب أمام الله سبحانه وتعالى وله أن يقطعها إما بعنوان كونها نافلة جائزة القطع وإما بعنوان أنها ليست فريضة، لجامع كونها ليست فريضة، سواء كان هو في نافلة فعلا او لم يكن في نافلة، ويبدا عمله من ذلك اي شيء كان، اما الجماعة واما قراءة الظهر التي يقرا فيها الجمعة والمنافقين. وهذا من ناحيه واما المقدمه الثانيه قلنا انه هذا كلام الشيخ المحقق الحجه قدس الله روحه يتوقف على مقدمتين هذوما جواز نقل النيه، وقد ثبت في الجمله الجواز وابيكم لا اقل من اصل العملي انه هذا النقل ليس صغرى من شنو؟ من حرمة قطع الفريضة، بل هو قطع جائز، فإذا انقطعت الفريضة فلا بأس أن يبطل صلاته، ليست فريضة بالحمد الشافعي المتشفعي أو الشافعي. المقدمة الثانية أنه غير يقطع الفريضة أو يعمل هذا العمل أيا كان لنتيجة، وهي شنو؟ وهي استحباب قراءة الجمعة والمنافقين، فينبغي إثبات هذا الاستحباب أساسا، لا أننا لا ندري أنه مستحب أم لا. وبطبيعة الحال أنا قبل التدقيق بالمراجعة كان عندي شك بهذا المعنى أنه الجمعة والمنافقين إنما هي مستحبة في الجمعة في صلاة الجمعة، لا مط لا جامع الأمر الذي يصلى، يعني الجامع ما بين الجمعة والظهر، أو قل أنه منصوصة في الظهر كما هي منصوصة في الجمعة. في الحقيقة هي منصوصة في الظهر كما هي منصوصة في الجمعة، فيستحب في صلاة الظهر قراءة السورتين أو سورة الجمعة بالخصوص، والمنافقين لعله أيضا في بعض النصوص ملحقة بها. الآن أقرأ لكم ما يتعلق بذلك. توجد عبارة في الجواهر يحسن أن نمر عليها، يعني إثبات ذلك إما بالشهرة والإجماع إثبات السبب، وإما بالنصوص. فحينئذ في الجواهر يقول: وفي الجمعة والظهرين منها، أي الظهرين من يوم الجمعة، بها أي بسورة الجمعة، وفي الجمعة في صلاة الجمعة، والظهرين منها أي من يوم الجمعة، بها أي بسورة الجمعة، كلها ضمير يعود إلى اللفظ لا إلى المعنى، وهذه صياغة من الأخلاق الفقهائية وإلا ليست أدبية، لأنه طبعا يراد بكل منها شيء مباين، فلا يجوز إرجاع الضمير إليه، وإنما هو إرجاع الضمير إلى اللفظ وهو لفظ الجمعة فقط دون مفهومه ومحصله ومعناه. على كل حال بها أي بسورة الجمعة، وبالمنافقين أي بسورة المنافقين أيضا وليس بالمنافقين، على المشهور بين الأصحاب بل عن الانتصار الإجماع عليه، كما عن الغني على خصوص الجمعة. الغني يدعي الإجماع في شنو؟ في صلاة الجمعة، وأما الانتصار ومع ذلك الإجماع كلا الصلاتين، ويكفي في الجملة ولو لا تقولوا هذا إجماع منقول على العين والرأس، الإجماع المنقول إنما نتفصى عنه ونتخلص منه في الواجبات والأحكام الإلزامية والوضعية، وأما في قضايا الاستحباب فالتسامح في أدلة السنن كافي. هذه صورة للبلوغ، من بلغه ثواب على عمل، وهذا يكفي. وبإمام اعتبادهما بالشهرة والأصل والإطلاقات. الأصل أنا الحقيقة لم أجد له محصل، إذا كان المراد الأصل العملي ليس بصحيح. نعم إذا أريد منه الأصل اللفظي أي ظهور بعض الروايات بذلك لا بأس، لكنه خلاف الاصطلاح جدا. والإطلاقات عبارة عن مؤدى بعض الروايات، الظاهر أكو رواية أو روايتين، أنه تقرأ الجمعة في يوم الجمعة بهذا المعنى تقريبا، فحينئذ يكون المراد الجامع ما بين صلاة الجمعة والظهر، يعني كل منهما أو أي منهما، فكذا نفهم عادة أو يفهم المشهور لا أقل. فحينئذ المراد بالإطلاقات. الآن أتعرض لكم إلى بعض الروايات وفيها ما هو معتبر. باب 49 من أبواب القراءة، حديث 5 و6. الحديث 5 لا أشهد بصحة سنده عن عيون أخبار الرضا. أكبر خبر مطول في عيون أخبار الرضا يروي الصدوق أن شخصا ما سافر مع الإمام عليه السلام من بغداد إلى خراسان حسب الظاهر حينما أشخصه المأمون إلى هناك، فيصف كثير من عباداته وصلاته وجهده ونحو ذلك من الأمور كأنه فيما يفيدنا في محل الكلام أيضا موجود، وأنه كان يقرأ الجمعة في ظهر الجمعة، طبعا كان منفردا ليس صلاة جمعة وإنما هي مشروطة بالجماعة كما نعلم، ولكنه يصلي الظهر ويقرأ المنافقين، يقرأ الجمعة والمنافقين. يقول فيها طبعا محمد بن علي بن حسين في عيون الأخبار وإن كان هنا يقول الفقيه، لكنني أنا وجدتها في عيون الأخبار قبل فترة، ولا ينافي ذلك أنها في الفقيه أيضا موجودة، وعلى ما ببالي أنها ليست معتبرة سندا، وقلت لكم أننا لا نحتاج إلى اعتبار سندي مثل هذه الأمور لأخبار من بلغ. وفي صلاة الغداء والظهر والعصر في الأولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين. وفي العلل عن أبيه أي صدوق رضوان الله عليهما عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن قريز أو حريز عن زرارة عن أبي جعفر، حتى فهمي أنها صحيحة على أي أن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة. إذا بقينا هكذا فمعناته أنه نفتح القرآن ونقرأ، لا وليس، فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة في صلاة الصبح دي كان به اسم الغداة، والظهر والعصر، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمام، كأنه هي مستحبة في هذه الصلوات الثلاث كلها وفي الظهر أو كد استحبابا، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر، وإلا ولا ينبغي ترك المستحب كله. لماذا أشار إلى هذا بالتعيين؟ طبعا لأهميته في الاستحباب. وباب 70 من أبواب القرابة وعنه الظاهر أن الضمير يعود إلى الكليني ومن بعض مشايخه عن أبيه عن علي بن إبراهيم والأصل في كليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهي أيضا أعلائية كما نعلم إلا في إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ولم يقل شنو في صلاة الجمعة كان مع هذا نحو من الله. والرواية السادسة وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال القضاء في الركعة الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين. لا هذا ليس صحيح الرواية التي على كل حال. فالصغرى من هذه الناحية ثبتت في الجملة وهي أن المنافقين وسورة الجمعة مستحبان في الظهر من يوم الجمعة. لكن إن أنا أكفر تعليق ينبغي أن نلتفت إليه لأنه المحقق اللي قال بأنه يحول نيته في صلاة الظهر من يوم الجمعة إلى النافلة لإدراك هذا الثواب وهو مرتب الآن كأنما توصلنا إلى صحته. ولكنه هذا بعنوان التركيز والأهمية الشديدة للثواب في صلاة الظهر. وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى من قبيل صلاة الصبح إذا أراد أن يقرأ فيها الجمعة والمنافقين وكذلك صلاة العصر إذا أراد أن يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ونحن عرفنا بأنه أيضا مستحب أو لنيل أي مستحب نسيه نعم ذلك من الأمور. لم يقل مثلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو أي شيء أو لم يقنط مثلا في أي صلاة نسيانا فينقلها إلى النافلة لكي يبدأ شنو بالقنوت لكي يبدأ بصلاة يقنط خلالها لأنه فاته جزء من الملف يمكن تداركه بهذه الصورة وإذا انتهت الصلاة لا يمكن تداركه. إن شاء الله إلى بعد الظهر.